بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه في كتاب الشركة والمضاربة، يعني قرأنا بعض الحديث، يصح حديث في ثبوت الشركة حديث أبي المنهال، وعن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما كان شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسية، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه. رواه أحمد والبخاري بمعنى، يعني هذا فيه تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الشركة، فهي جائزة بهذا الحديث وأيضا بالبراءة الأصلية، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ما لم يرد دليل على التحريم. فعندنا الآن أصل وعندنا دليل خاص على الجواز، ولذلك لم يختلف العلماء في جواز الشركة كما سبق ما في الدرس الماضي. الشركات أنواع ذكرناها سريعا في الدرس الماضي، نفصل فيها الآن. الأولى شركة المضاربة وهي أشهرها، الثانية شركة العنان، الثالثة شركة الوجوه، الرابعة شركة الأبدان، الخامسة شركة المفاوضة. هذه أنواع الشركات كلها جائزة، ونشوف الآن ما معنى كل واحدة. شركة المضاربة هذه تكلمنا في الدرس الماضي، وذكرنا أن سبب هذه التسمية مأخوذة من إيش؟ من الضرب في الأرض، لأن الغالب أن التاجر يسافر طالبا للرزق، فسميت مضاربة من أجل الضرب في الأرض، كما قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هذه الشركة المضاربة معناها أن يأتي شخص برأس المال والآخر منه العمل، هذه شركة المضاربة، شخص منه المال والآخر منه العمل. طيب كيف يكون الربح، كيف تكون الخسارة؟ الربح كيف يكون؟ بالنسبة، على حسب ما شرطه، لابد من تحديد النسبة، وهي نسبة مشاعة، قل لك ثلث لك الربع، لابد أن صاحب المال يبين نصيب العامل كم له، وتأخذ مالي مضاربة على الثلث، لك ثلث الربح أو الربع أو أكثر وأقل، نسبة مشاعة من الربح. طيب الخسارة كيف تكون؟ الخسارة على من؟ على رأس المال، على رأس المال، والربح غطاء له، يعني الربح يدخل معه ما لم يقسم، هذه الخسارة على رأس المال. يعني صاحب المال يخسر ماله، والعامل ماذا يخسر؟ يخسر جهده وعمله، أنه عامل ولم يربح، فذهب عمله بدون فائدة، فهذا خسر المال وهذا خسر العمل. إذن فيها عدل، يربحان جميعا، إما أن يربح جميعا أو يخسر جميعا، إذن مبني على العدل، يشتركان في الربح والخسارة. طيب إذا قسموا الربح، أولا متى يقتسمون الربح؟ يعني واحد قال نقسم، قال الثاني لا، متى يقتسمان الربح؟ هل يلزم من طلب القسمة يلزم الآخر على القسمة أم ماذا؟ نقول ليس هناك تحديد في الشركة، قالوا دخلوا في الشركة، الشركة غير محددة، لا بسنة ولا بسنتين ولا بثلاث، مفتوحة، لأن الشركة عقد جائز، عقد جائز. إيش معنى جائز؟ يعني يجوز لأحد الطرفين أن يفض هذه الشركة، أن يخرج، لكن بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الشريك الآخر. لو أراد أن يخرج في وقت فيه ضرر فإنه لا يمكن، لا بد أن يخرج في وقت لا ضرر فيه على الشريك الآخر. إذن نقول إذا طلب القسمة يجاب ما لم يكن هناك ضرر، فإذا طلب القسمة بعد سنة، بعد ستة أشهر، بعد سنتين، يجاب ما لم يكن هناك ضرر على صاحب على الشريك الآخر. طيب إذا اقتسموا الربح أخذ هذا نصيبه أخذ هذا نصيبه، يعني مثلا نقول 100,000 ربحت 20، كل واحد أخذ 10، ثم رجعوا يضاربون في 100 رأس المال مرة أخرى، ثم خسرت 20,000، هل الربح الذي قسم يدخل في الخسارة أم أن الذي قسم لا يدخل؟ ما يدخل، ما يدخل، لأنه انتهى، لأنه قسم، لأنه ما دام أنه أخذه فإنه قد قسم وانتهت الشركة الأولى، كان هذه شركة أخرى جديدة. ما لم يقتسم فالربح يدخل في الخسارة، ربحوا في الصفقة الأولى 20 ثم الصفقة الثانية خسروا 20، خلاص تذهب 20 تبقى 100 كما هي، ما دام الربح لم يقسم فهو غطاء لرأس المال. طيب لو قال يعني أحد الشريكين أنا لي ربح الصفقة الأولى أو السفرة الأولى ولك ربح السفرة والصفقة الثانية، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح للجهالة، أنا قد تكسب الأولى وتخسر الثانية والعكس، فيكون واحد غانما والثاني غارما. والقاعدة عند العلماء أن كل معاملة فيها إما غانم أو غارم فهي إيش؟ فهي من الميسر، هذه القاعدة، كل معاملة فيها غانم أو غارم فهي من الميسر. مثل الآن التأمين، التأمين الآن من هذا الباب، إما غانم أو غارم، الشخص يدفع مبلغا محددا في السنة، قد يكون عليه حادث ويأخذ أضعافه من الشركة وقد لا يكون عليه شيء ويذهب عليه ذلك المبلغ. إذن التأمين من القمار من الميسر، أنه إما غانم أو غارم، أنه في جهالة يدفع 500 ريال مثلا أو 1,000 ريال على مجهول، قد يكون في حادث يكلف 10,000 فيكون غنم 9 وقد لا يحصل شيء فيذهب عليه 1,000. إذن هذه معاملة فيها غانم أو غارم فهي من الميسر. إذن هذه شركة المضاربة عقد جائز، ويقتسمان متى طلب أحدهما القسمة ما لم يكن هناك ضرر، هذا يعمل ببدنه وهذا بماله، ويتاجران بما يتفقان عليه، يحدد له تاجر لي في القماش، تاجر لي في السيارات، تاجر لي في كذا، تاجر في كذا. إذا حدد فليس للعامل أن يتاجر في غير ما حدد له، وإن لم يحدد فله أن يتاجر في أي شيء. يعني يقول خذ هذا المبلغ وتاجر به فيما ترى بدون تحديد، هذا جائز، لكن يكون في تجارات المباحة ولا يشتري شيئا محرما. ولذلك يقول العلماء لا يجوز أن يضارب مع كتابي. لماذا؟ إذا كان كتابي هو العامل، لأنهم لا يتورعون عن الربا والخنزير والخمر نحو ذلك، لا يتورعون على الكسب الحرام. لكن لو بالعكس الكتابي هو اللي دفع المال والمسلم هو الذي يعمل، يجوز أم لا؟ يجوز، لأن الكتابي ليس هو المضارب فلا يكون هناك كسب أو معاملة محرمة. متى تبطل الشركة؟ ما هي يعني مبطلات الشركة؟ هل تستمر؟ هل هناك أشياء تبطلها؟ قلنا العلماء ذكروا عدة أمور إذا حصل واحد منها بطلت الشركة. أولها الموت، إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة. يعني واحد شرك مع واحد فتحوا مطعم أو بقالة أو أي كان، ثم مات أحد الشريكين، هل يلزم الشريك بإدخال الورثة معه؟ نقول الآن هذا مات وله ورثة، والورثة يحلون محله فيكونون شركاء للشريك الثاني، الورثة لهم رغبة في المواصلة لأن هذا المحل ناجح وفيه خير، له دخل طيب فقال الورثة نحن نكون نحل محل أبينا ونستمر معك في الشركة. والثاني يقول لا، الآن أنا سأنفرد ولا أقبل أن تكونوا معي. هل يلزم بإدخال الورثة؟ لا. لماذا؟ لأنه شارك الميت الأول وقد مات، فلا يلزم بمشاركة غيره. هذه تكون شركة جديدة، إذا رضي تكون شركة جديدة. إذن إذا أبى يباع هذا المطعم أو يباع هذا المحل ويقسم المال على حسب ما اتفقوا عليه. إذا كان المال من الشخص فإذا بيع يقسم الربح كما اتفقوا، ويرجع الميت برأس المال. ميت دفع 100,000 مثلا، وهذا هو الذي شغل المطعم، والربح بينهم نصفين، فنقول يباع المطعم ويأخذ الميت الورث، يعني يعطون 100,000 رأس المال وما زاد، فهو ربح يقسم بينهما على حسب ما اتفقوا عليه. إذن هذا الأول، تبطل بموت أحدهما. الثاني تبطل بجنون أحدهما. إذا جن خلاص، إذا جن صار مرفوعا القلم وليس للتصرف فيه حكم، فإنه تبطل بالجنون إذا كان مطبقا. أما الجنون المتقطع فإنه لا تبطل به، إنسان يجن ثم يفيق ما تبطل، تبطل إذا كان جنون مطبقا، نسأل الله العافية. الثالث إذا فسخ أحد الشريكين، يعني قال أنا خلاص بطلع من الشركة، نبغى نصفي واطلع، له أن يخرج إلا إذا اتفقوا على سنين معينة. قالوا ندخل في هذه الشركة مدة 5 سنين، خلاص اتفقوا على 5 سنين، فليس لأحد أن يخرج قبل الخمس. إذا كانت مفتوحة فهي عقد جائز، يجوز لكل منهم أن يفسخ متى شاء، لكن بشرط عدم الضرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرر ولا ضرار. الرابع إذا ساء أحد الشريكين التصرف، إذا ساء أحد الشريكين تصرف، يعني العامل مثلا صار يتاجر في أشياء ليس فيها فائدة وليس منها مردود، أو صار يصرف مصاريف كثيرة، يسرف ويبذر في أموال الشركة، ثبت ذلك عليه، فللشريك الآخر أن يخرجه من الشركة لسوء تصرفه. الخامس ذهاب أو هلاك رأس المال. إذا هلك رأس مال الشركة، يعني خسرت وذهب رأس المال، انتهت الشركة، ما بقي شيء الآن يشتركان فيه، بطلت بفعل الله، خسروا انتهت الشركة. السادس الحجر، إذا حجر على أحد الشريكين فإنه أمواله محجورة، فليس من يتصرف في ماله، فكيف يستمر بالشركة وهو محجور عليه؟ إذن هذه 6 مبطلات للشركة: الموت، الجنون، هلاك رأس المال، خروج أحد الشريكين، إخراجه لسفة أو سوء تصرف، إذا حجر عليه لفلس أو سفة أو ما شابه ذلك، لأنه فقد التصرف فتنتهي الشركة. هذه مطلعة شركة. طيب في مسألة الردة، لا ما له علاقة الردة، إذا قلنا يجوز يدخل مع كتابي نشوف عاد، إذا ارتد وصار يشتري خمر ولا يشتري أشياء محرمة هنا سأتصرفه فيعزل، يعني يخرج بسوء تصرفه. لكن الدين كله ما يصلي مثلا، ونحن نرى أن ما يصلي كافر، لكنه ماشي في الشركة زي ما اشترطوا تماما، ما في أي خلل في عمله، لكنه بدأ ما يصلي، ما علينا منه، صح ولا؟ يقول الشركة ماشية، دينه بينه وبين الله، الشركة ماشية ما دام تصرفه صحيح. طيب في مسألة مهمة، هل للمضارب أن ينفق من مال الشركة أم لا؟ يعني مضارب سافر لأجل التجارة في الشركة، سافر سفرة فيها تكاليف، فيها أجرة المواصلات، فيها السكن، فيها الأكل والشرب، تكلفت سافر أسبوع تكلفت 10,000 مثلا، هل ينفقها من ماله الخاص ولا من مال الشركة؟ نقول فيها تفصيل، نقول إذا كان هناك شرط فالأمر واضح، الشرط هذا يزيل إشكال، ما في إشكال. قال صاحب المال ليس لك نفقة تنفق من مالك، أو قال لك نفقة، هذا واضح. إذا لم يكن هناك شرط فما هو الحكم؟ يعني سكت وما اتفق عليه. نقول يرجع فيه إلى العرف، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. نقول ما هي عادة الناس في هذه المسألة؟ قال والله المعروف عند الشركات أن العامل مصاريفه على الشركة. نقول لا بس، لكن هذا يفتح باب، يمكن يروح الدرجة الأولى ويستاجر فندق 5 نجوم وما شاء الله تبارك الله خليها رحلة مصيف وعلى ظهر الشركة. نقول لا، يأخذ يعني يعامل بالوسط بما يليق به. لو قال سافرت بدفعت تذكرة 5,000 درجة أولى والدرجة السياحية 2,000 ما يطل 2,000، لأن ما يجوز أن يتوسع في مال الشركة، ولا يلزم أن يروح على سيارة وفيه تعب أو على باص طريق طويل تعب وقال لأنه أرخص، لا يذهب بالوسط، ينفق نفقات متوسطة بما جرت بها العادة، لا إفراط ولا تفريط. طيب هل له أي المضارب أن يضارب بمال آخر؟ الآن هو أخذ المال زيد وصار يشتغل فيه، ويعني في نفس الوقت جاء عمر وأعطاه مالا آخر وصار يشتغل مرة لهذا ومرة لهذا، ما خلط المالين لأن كل مال يختلف عن الثاني، هذا لشخص وهذا لآخر، لكنه صار مرة يشتغل في هذا المال ومرة يشتغل في الثاني، هل يجوز له أن يأخذ مالين في وقت واحد يشتغل بهما جميعا أم لا؟ لا ما في شرط. العلماء يقولون لا يجوز له ذلك لما فيه من الإضرار، إلا أنه سيخل بالعمل، سيتأثر بالعمل، لأن التجارة تحتاج إلى تفرغ، تحتاج إلى تفرغ، تحتاج إلى سفر تفرغ، يفتح محل بيع وكذا، فهو لابد أن يتفرغ لهذا العمل، فكيف يأخذ مالا آخر فيكون ذهب نصف الوقت؟ الآن ذهب نصف الوقت أو ثلث الوقت أو ربع الوقت، فلا شك أن هذا العمل سيؤثر على العمل الآخر. طيب إذا أخذ بدون علم الأول وربح من الثانية، يعني خالف ضعفت نفسه وأخذ مالا آخر وتاجر وربح في التجارة الثانية ثم علم الأول، فما هو الحكم الآن؟ فيها خلاف، بعض العلماء يقول يأخذ الربح نصيبه، يأخذ نصيبه من الربح في الثانية ويضعه في الأولى، لأن الوقت مستهلك للأولى ومستأجر، يعني شبيه مستأجر للمضاربة الأولى، فبذل جهدا للثانية، يعني هذا الجهد الذي بذله مستحق للأول، فما تحصل من هذا الجهد من الربح يرد في المضاربة الأولى. وبعضهم يقول لا، واختيار ابن تيمية يقول لا، لأن الربح الذي حصل من المضاربة الثانية يختلف عن الربح الذي يحصل في المضاربة الأولى، فهذا فيه ظلم، يعني مثل واحد الأول أعطاه 100,000 والثاني أعطاه 1,000,000 واشتغل بالمليون وخلال 6 أشهر ربح 300,000 من 1,000,000، لأن مبلغ كثير والعمل يكون يعني أيسر والربح أكثر، وهذا الأول 100,000 لو عمل في 6 أشهر ربحه يمكن 50، وتلك ربحها 200,000-300,000، فلو أخذنا 300,000 أو 200,000 وضعناها في الأولى صار فيه ظلم لهذا العامل، صحيح أنه أخطأ لكن فيه ظلم إذا أخذنا ربحه من الثانية، لأن الربح ليس هو مقابل الوقت والجهد، لا توفيق من الله، قد يبذل وقتا يعني ربحا جهدا يسيرا في وقت قليل ويربح كثيرا، هذه تجارة توفيق. وبالعكس قد يبذل جهدا كبيرا وقتا طويلا ولا يربح إلا القليل أو يخسر. فإذا الربح ليس هو مقابل الوقت والجهد، الربح توفيق من الله تبارك وتعالى، فأخذ نصيبه هذا ظلم. فيقولون إذن هو أخطأ وأذنب ويتوب إلى الله، لكن ليس لصاحب الأولى أن يأخذ منه شيئا لأنه ليس مستأجرا. فرق بين المضارب وبين المستأجر. المستأجر إذا استأجر وقت معين وأخل به يخصم من أجرته قدر الوقت الذي أخل به. هذه واضحة ولا لا؟ استأجر شخص اليوم بمئة ريال، اشتغل نص يوم وراح النصف الثاني اشتغل عند واحد ثاني، هذه سهلة. كم تخصم عليه؟ 50 ريال. واضحة أنك استأجرته على يوم كامل وأخل بالنصف، هذه واضحة يعني لأنك استأجرته وقتا معينا. لكن المضاربة لا، ليست استئجارا إنما هي عمل. يعني الربح يكون على حسب ما يشاء الله تبارك وتعالى من الربح والتوفيق في التجارة، فليس فيها شيء منضبط حتى يخصم أو يؤخذ. فأقول حسابه على الله، هو آثم وحسابه على الله، وليس هناك شيء يؤخذ منه، يعني ما في شيء واضح. طيب جرتنا هذه مسألة أخرى واقعة الآن. يعني إذا جاء شخص يشتغل معلما في مدارس خاصة يشترطون عليه أنه ما يشتغل أو ما يعطي دروس خصوصية، يعني ما يشتغل خارج المدرسة، وكثير من المدرسين يعطي دروسا خصوصية بعد العصر ولا بعد المغرب وماشي يأخذ عليها أجرة ويستفيد، وهذا شيء معروف موجود الآن بكثرة، هل نقول حرام عليه أن يأخذ هذه الدروس الخصوصية؟ المكتوبون يعني بالعقد أنه يمنع من العمل خارج المدرسة، فما تقولون في هذا الشرط؟ ها؟ والله الشيخ نحبوه أنت. هم شرطوا عليه هذا في شرط، قال ما تشتغل خارج المدرسة، وعطوه الراتب بناء على هذا الشرط، وهو خالف صار يعطي دروس خصوصية بعد العصر وبعد المغرب. طيب زين بدينا انت لا جيد ما يجي صح جيد تفصيل، ما رأيكم بالتفصيل ذا؟ إذا كان لا يؤثر على العمل فلا حرج، وإذا كان يؤثر فلا يجوز. هذا قريب، هذا قريب. ما هو المراد بهذا الشرط؟ هل هو الحسد؟ والله إحنا جايبينك تشتغل عندنا حسد، ما نبيك تستفيد خارج المدرسة، هل نتوقع أنه الحسد؟ لا، والحسد هذا حرام شرعا، ولا يجوز أحد يحسد أخاه المسلم على خير ساقه الله إليه. لكن ما هو الهدف من هذا الشرط؟ هو ألا يخل بالعمل الذي استأجر عليه، لأنه لو أعطى دروسا خصوصية وإلى وقت متأخر من الليل سهر ونام متأخرا، كيف سيقوم؟ سيقوم متعبا ويأتي يدرس حتى لو حضر، ما له نفس، والتعليم يحتاج إلى انشراح وراحة حتى يستطيع أن يتعامل مع الطلاب تعاملا طيبا ويشرح ويفهم ويصبر على أخطاء الطلبة. إذن نعم، وإذا كان يؤثر على أدائه فلا شك أنه حرام. وإذا كان لا يؤثر، إنسان يعطي دروس العصر ما عنده شيء، نام الظهر تاح قام العصر أعطى دروس، أعطى بعد المغرب ونام مبكرا وقام نشيطا وأدى عمله على خير وجه، فلا وجه لمنعه. وقد يعرفون أن هذا المدرس الفلاني يعطي دروس خصوصية يغضون الطرف، يقولون مخال ما دام أنه يأتي مبكرا يؤدي عمله على خير وجه وأخلاقه طيبة تعامله حسن ما علينا منه. احنا حطينا الشرط هذا عشان ايش؟ عشان اذا اخل مسكناه بهذا الشرط. اذا هذا التفصيل طيب، ولا يظهر منعه مطلقا اذا لم يؤثر على العمل. لا ما يجوز، اذا استأجر شخص بعينه فليس له ان ينيب غيره. الإجارة يعني فيها يعني أحيانا يراد نفس الشخص يؤدي العمل وأحيانا لا، المطلوب تأدية العمل بالمواصفات المعينة، وهذا يحصل أحيانا تجيب فني أو مهني يسوي لك شغل في البيت سباكة أو كهرباء وكذا، تتفق معه على الشغل وعلى الأجرة، ثم تفاجأ أنه أرسل لك واحد ثاني وأدى العمل، هل يجوز؟ نقول ما في مانع إذا كان إذا كنت أنت لا تقصد عين الشخص، المهم أن يؤدي عملا جيدا، فلا فرق أن يؤدي الأول أو الثاني. أما إذا كان الشخص مقصودا بعينه لأنه أمين أو لأنه حاذق فليس له أن ينيب غيره. أحيانا يجي واحد جيد وأنت تطمع فيه وتعطيه أجرة عالية لأنه مشهور بحسن العمل، فإذا اتفق جاء بشخص رديء العمل ما عنده جودة وإتقان فيؤدي العمل على غير ما اتفق عليه، هذا شك أنه حرام لأنك استأجرته على عمل معين وأداه أقل مما استأجر عليه. أما إذا أداه مثله أو أحسن فلا فرق بين زيد وعمر، لكن هذا استأجر لشخصه يكون حارس لأمانته وحرصه، فليس له أن ينيب غيره. لا ما يجوز، يعني لو قال مثلا العامل في المضاربة أنا أريد راتب شهري ونصف الربح هل يجوز؟ هذا ما يجوز حتى لو وافق، لأن صار فيها غانم أو غارم. الآن المضارب ضمن الربح، أن هذا الراتب هو عبارة عن ربح أنه استأجره على عمله وأعطاه مرتبا، هو الآن لماذا يأخذ نصف الربح مقابل العمل؟ وصار يأخذ نصف الربح ويأخذ مرتبا شهريا، إذن صار الآن ضامنا لنصيبه. لو خسرت الشركة ذهب حصلت خسارة، المضارب يخسر ولا لا؟ ما خسر، أخذ الراتب ضمن حقه أن أعطاه راتب شهري وله ربح زائد. إذا حصلت خسارة خسر صاحب المال والمضارب لم يخسر. هذا مثل المزارعة، إذا قال على النصف أو على الثلث ولي ما ينبت على السواق هذه أو في هذه الأحواض أو ما شابه ذلك، يعني مع النسبة المشاعة حدد جزءا معينا من المزرعة، هل يستصح؟ ما تصح لأنه قد تخرج هذه والباقي يموت، فيكون المزارع العامل قد أخذ نصيبه وصاحب المزرعة خسر. لابد أن تكون نسبة مشاعة من الربح، اشتركان في الربح اشتركان في الخسارة، شغله مقابل الربح. لا مقابل الربح، الآن تعطي شخص 100,000 تقول اشتغل لي بهذه 100، يعني يشتغل افتح محل يروح يجيب بضاعة من خارج يبيعها، هذا العمل الذي يعمله مقابل إيش؟ مقابل النصيب الذي حددت له من الربح، قلت له شغل مالي ولك نصف الربح، هذا مقابل عمله، كيف تعطيه راتب زائد على النسبة؟ هو هذه التجارة، تجارة ربح وخسارة. أنتم ما فهمتوا الضرب المضاربة، اللي يسأل هذا السؤال كانوا ما فهم المضاربة. المضاربة الآن المال من شخص والعمل من آخر، هذا منه المال وهذا منه العمل، الربح الذي يحصل يكون لمن؟ مثلا نقول نصفين، هذا يأخذ النصف مقابل إيش؟ مقابل رأس المال اللي هو صاحب المال، وهذا يأخذ نصف الربح مقابل العمل، خلاص. مخال نسبة مشاعة، لا ما يجوز. إذا حددنا شيء ثابت على كل حال، على حال الربح والخسارة صار فيها غانم وغارم. من الثاني صاحب لا هذه غير، إذا اشتغل معه، لا خليك معي، إذا اشتغل صاحب المال مال وعمل يكون له مثلا 70% من الربح مقابل العمل، واضح؟ يأخذ أكثر، يقول أنا مني مال وجهد، إذن أخذ 70% من الربح وأنت منك جهد فقط تأخذ كم؟ 30%. هكذا تكون عشان هذا يأخذ أكثر لأجل المال والعمل، بس ما نعطي راتب. الراتب لا، لأن الراتب مضمون، شيء مضمون. وأنا ذكرتكم لو واحد عنده مزرعة سلمها مزارع على النصف من الثمرة، وقال صاحب المزرعة أنا لي ما ينبت على السواقي، عنده سواقي، قال لي ما ينبت على السواقي والباقي أنا وياك على النصف، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ورد في حديث صحيح في صحيح مسلم نص أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام على المزارعة، يعني ما ينبت على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء معينة من الزرع، فيسلم هذا ويهلك هذا، أو يهلك هذا ويسلم هذا، فلذا نهى عنه. فإذا كان في شيء مضمون لأحد الاثنين فإنها تكون من باب الميسر. دخلنا الآن في غانم أو غارم، لأن أحد الاثنين ضمن نصيبه والثاني نصيبه مجهول، قد يحصل له شيء وقد لا يحصل، فلا بد تكون نسبة، والنسبة هذه حسب ما يتفقون، قليلة كثيرة على حسب ما يتفقان عليه. إذن هذا الآن كله في النوع الأول وهي المضاربة. النوع الثاني تسمى شركة العنان. إيش معنى العنان؟ العنان يعني كل واحد من الاثنين منه مال وعمل، هذا منه مال وعمل وهذا مال وعمل. لماذا سمت العنان؟ مأخوذة من إيش؟ من عنان الفرس. عنان الفرس له حبلان من يمين ويسار يمسكهما الفارس، هذان الحبلان أيهما أطول ولا متساويان؟ متساويان. إذن أخذت من هذا العنان، لأن الشريكين متساويان في كل شيء، هذا منه مال وهذا منه مال، هذا منه جهد وهذا منه جهد. يعني تختلف عن المضاربة بعض الشيء، ويكون يشتغلان في المالين جميعا، يتصرف في مال نفسه بالأصالة بالملك، ويتصرف في مال غيره بإيش؟ بالوكالة، لأن عقد الشركة يعطي توكيل بالتصرف. إذن كل واحد يتصرف، يخلطون المالين جميعا ويتصرفان فيه جميعا، هذا يبيع ويشتري وهذا يبيع ويشتري، ويشتغل بماله بالملك ويشتغل بمال غيره بالوكالة. إذا حصلت خسارة تكون على إيش؟ على قدر رأس المال. هذا جاب 100,000 هذا 100,000، خسروا 20، تكون 10-10، خسارة على قدر رأس المال، والربح على إيش؟ على ما شرطه، على حسب ما شرطه، لأنه قد يكون أحد ماله أكثر، هذا جاب 200,000 هذا جاب 100، هذا يشتغل مثلا أكثر، يشتغل في اليوم 7 ساعات 8 ساعات، هذا يشتغل ساعتين، أو هذا عنده خبرة أكثر من ذاك، فصاحب المال الأكثر والعمل الأكثر والخبرة يأخذ بالتأكيد أكثر. هذا يقول أنا لي 70% مقابل مالي أكثر وعملي أكثر وعندي خبرة، وهذا يأخذ 30-80-20 وهكذا، نسبة مشاعة، الربح على ما شرطاه والخسارة على قدر رأس المال، كل يخسر على قدر رأس ماله. واحد منه 200,000 واحد جاب 100,000، خسروا 30,000، صاحب 200 يتحمل كم؟ 20، وصاحب 100 يتحمل 10، إذا وهكذا. هذا معنى الخسارة على قدر رأس المال. إذا كلهم يشتغلون بالملك وبالوكالة ويتصرفون على حسب ما اتفقوا عليه، يبيع ويشتري ويتصرف بكامل التصرف، يقبض سلم ويتصرف كما يتصرف المالك، كأنه ماله الذي يملكه، تصرف في مال صاحبه كما يتصرف في مال نفسه. هذه شركة العنان قريبة من شركة المضاربة، تزيد عليها بعض الشيء. النوع الثالث سمى شركة الوجوه. هذا النوع الثالث شركة الوجوه. ما كيفية شركة الوجوه؟ اثنان ليس عندهما مال، كلهم لا مال عندهم، لكن لهم وجاهة، معروفين في السوق، لهم وجاهة والناس يثقون بهما، فيقول نشترك، الاثنان يشتركان ويأخذان السلع بالدين، يأخذان بالدين لأن أهل السوق يعرفونهما ويثقون بهما، فيعطونهما البضاعة بالدين فيأخذون بالدين ويبيعون. كيف يكون الملك بين الاثنين؟ هذا يأخذ بضاعة، هذا يأخذ بضاعة، يعني ما أخذه الأول يكون للاثنين لأنهم اشتركوا فيما يأخذون. لكن كيف يكون؟ يعني هذا أخذ بضاعة مثلا ب50,000 وهذا أخذ بضاعة ب50,000، هل نقول هذا عليه له 50 و50 ولا ما يلزم؟ نقول ما يلزم لأنه سيخلط. إذن الملك يعني التملك على حسب ما يتفقان عليه، يعني يقولون اللي نأخذه من التجار بن على النصف، أنا لي نصف وأنت لك النصف، أو أنا لي الثلث وأنت لك الثلثان. الملك على حسب ما يتفقان عليه، أنه ما في شيء واضح، مو مثل اللي جاب 100,000 و100,000 هذا له 100 وهذا له 100، لا، هؤلاء يأخذون بالدين، فقد يأخذ هذا المال ولا يتحمله كاملا إذا اتفقوا على أنه على الثلث والثلثين. هذا أخذ بضاعة 100,000، كم يملك منها؟ الثلث، والثلثان لصاحبه لأنه يأخذ باسم الاثنين، فالمأخوذ يملك الاثنان جميعا، إذا لابد من تحديد كم يملك هذا وكم يملك هذا. إذن الملك على حسب اتفقان عليه، الخسارة واضح على حسب رأس المال. ومن يطالب بما أخذ زيد وعمر؟ إذا أخذ زيد بضاعة هل للبائع يطالب عمرا؟ الثاني، ركز معي، كلهم سواء، إذن لهم يطالب زيد اللي أخذ ولهم يطالب شريكه لأنهم يشتركان فيما أخذوا، وإن أخذوا زيد لكن عمر قد وكله، الشركة تتضمن الوكالة، فإذا ما أخذوا زيد يطالب به الجميع، ما أخذوا أحدهما يطالب به الجميع. هذه الوكالة الشركة يقولون لا تنبغي لعاجل الدين إلا إذا كان عندهم قدرة على الوفاء، صحيح يأخذون بالآجل لكن عندهم قدرة على الوفاء، عندهم عقار، عندهم أشياء أخرى، هذا سهل. إذا كان ليس عنده شيء هذه مخاطرة، قد يأخذ هذه الأموال على أمل الربح ثم تخسر فيتورط، أخذ هذا 100,000 ولا مليون وهذا أخذ مليون ثم احترق المستودع وذهبت هذه البضاعة كلها، هذا الاثنين الآن تحملوا مليون مليونين وهم مفلسون ليس عندهم شيء، هذا لو بكرة تراهم تجدهم في السجن، وهذا موجود اليوم، السجون ممتلئة بمن يجازف ويأخذ بالديون ثم يخسر أو تذهب البضاعة ثم يفلس ويتورط، فهذه فيها مخاطرة، تحمل ديون هذه مخاطرة، فالأولى تركها إلا إذا قال عندي سداد، أنا صحيح بأخذ مليون لكن عندي الحمد لله عندي عقار وعندي أشياء أستطيع أن أسدد، هذا سهل. أما أن يأخذ وهو مفلس ليس عنده شيء هذا فيه مخاطرة فالأولى تركه. هذه تسمى الوجوه، لماذا سميت بهذا الاسم؟ من الوجاهة، أن هذا له وجاهة وهذا له وجاهة. أحيانا يسمونها بعض الناس يقولون نأخذ هذه البضاعة يعني يفتح محل مواد غذائية ويتصل على الموزعين، ويمكن ما بدأ ما عنده شيء، عنده استأجر المحل وضع الدواليب والرفوف وليس عنده رأس مال، يتصل على الموزعين ويقول نبغى كذا وكذا وكذا وكذا، يجيبون البضاعة وينزلونها في المحل وتسجل عليه بالدين، يبيع ثم يسدد. هذا الآن وجوه، إذا كان اثنان، إذا كانوا اثنين فتحوا محلا هذه شركة الوجوه، يأتي اثنين شركان اثنين يفتحون محل مواد غذائية وليس عندهم رأس مال لكنهم معروفين في السوق فيأخذون البضائع بالدين ويبيعون ثم يسددون، هذه شركة الوجوه موجودة اليوم، قد يعني موجودة لكن ليست منتشرة، أكثر الشركات وجودا المضاربة. النوع الرابع الشركة، خلاص لا، الورثة ما يتحملون إلا إذا ترك شيئا، إذا ترك مالا تركه سدد من التركة، لكن لو مات عليه دين وهو مفلس لا يتحمل الورثة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يتحمل الثاني لا، يقول الورثة ورثة الميت لا يتحمل الشريك الثاني، يتحمل الشريك الثاني هذا واضح، لكن يقول الدين اللي على الشخص لو مات هل يتحمله الورثة؟ لا، سواء في الشركة أو في غيرها. إذا مات الميت وعليه دين ولم يترك وفاء فالورثة لا يتحملونه، حتى في الشركة يطالب به الشريك الثاني، إذا مات الأول يطالب به الشريك الثاني، يطالب بكل المبلغ. واحد مثلا أخذ 500 بضاعة ب500 وهذا أخذ بضاعة ب500 ومات أحدهما، المليون كل يطالب به الشريك الثاني، لأنهم شركاء فيما أخذوا صاروا شيء واحد، ولو كان هذا يملك النصف وهذا النصف، لكن البائع يطالب الاثنين جميعا أنهم شركاء. هذه الآن ثلاثة أنواع. النوع الرابع تسمى شركة الأبدان، شركة الأبدان، وهي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يحصلان عليه بعمل البدن، ما في مال هنا، بعمل البدن. يشترك مثلا مجموعة من النجارين، من السباكين، من الحدادين، من الحطاب يحتطبون، من العمال اللي يشتغلون بجهد البدن، يأتي اثنان يقولاني وش رأيك نشترك أنا وياك على النصف، ما كسبه أحدنا يكون على النصف. طيب قد يقول واحد في ظلم هذا، يعني اشترك اثنان على النصف، اليوم هذا اشتغل أحدهما والثاني ما جاء شغل، اشتغل 120 اليوم ويقسم 120، 60 له 60 لصاحبه، هذا الثاني جاء 60 وما اشتغل، وهذا اشتغل طول اليوم وما أخذ إلا 60، نقول هذا اليوم، لكن يأتي يوم ثاني يشتغل الثاني ويجلس الأول. فهذا مقصود الشركة، أنه إذا فات الرزق واحدا لم يفت الثاني، فيجتمعون لأجل أن يحمل بعضهم بعضا، هذا جائز وليس فيه شيء. والشركات كما معروف مبناها على تحمل الربح والخسارة، أنا ما فيها ربح مضمون، هي على الربح والخسارة، لكنهم يشتركان في الربح والخسارة، إذن هذا جائز. طيب لو اختلفت هذه الصناعة، اشترك مثلا قبل هذا، نقول الآن إذا اشترك اثنان وأخذ شخص عملا، يعني واحد خلنا نقول نجارين، جاء شغل لواحد قال صلح لي كذا وكذا من الأبواب، واتفقوا على أجرة معينة، الأجرة الآن بين الاثنين على النصف على حسب ما اشترطوا، النصف وأكثر وأقل. طب هذا العمل الآن الذي وقع عليه العقد وقع مع زيد، هل يطالب به عمرو الشريك الثاني بتنفيذه ولا لا؟ نقول نعم يطالب به، لأنهم شركاء، ما تحمله أحدهما يطالب به الآخر، أنهم شركاء في هذا العمل. طيب إذا قلنا أنه يطالب الثاني، هل تصح مع اختلاف المهن؟ جاء نجار واشترك مع حداد وقالوا على النصف، ما يرزقنا الله يكون بيننا نصفين، بعض العلماء يقول لا يجوز، لأنه إذا أخذ الحداد عملا مثلا سيطالب به من النجار، والنجار لا يحسن الحدادة، فكيف يطالب بعمل لا يحسنه؟ فيشترطون اتحاد الصناعة، نجارين، حدادين، سباكين، كهربائيين، وهكذا حتى يطالب الثاني بما تحمله الأول من عمل. وبعضهم يقول ما في مانع، ويطالب النجار بعمل الحدادة، وليس بشرط أن يعمله بنفسه، إذا طالب بالعمل يعني مرض الأول، الحداد أخذ عملا ومرض، وجاء صاحب العمل وطالب النجار أنه يؤدي العمل، يصح النجار ماذا يصنع؟ يروح يستأجر حداد ويعمل العمل، ما في مانع، لكنه يستأجر شخصا في مستوى الأول، ما يستأجر شخصا رديء العمل، يعني من مستوى الأول وأعلى، لكن لو ذهب إلى واحد رديء العمل هذا ما يجوز، مثل لو اشترى سلعة جيدة وأعطاه سلعة رديئة فإن هذا لا يجوز. أيهما أرجح، الأول ولا الثاني؟ طيب لماذا نرجح الثاني؟ نقول لأن المعاملات الأصل فيها الحل، فما أمكن تصحيحها فهو الأصل، إلا إذا كان هناك شيء يعني يمنع الصحة، في شيء محظور شرعي يمنع الصحة، هنا نقول لا تجوز لما فيها من الغرر أو فيها ربا أو ما شابه ذلك. لكن إذا أمكن التصحيح بدون ضرر فلا بأس، هذا هو الأصل، الأصل في المعاملات الحل، فلا تبطل إلا إذا كان هناك سبب يقتضي الإبطال. إذن هذه أربع شركات. الخامسة تسمى شركة المفاوضة، وهي أوسع الشركات على الإطلاق، تجمع كل أنواع الأربعة. المفاوضة يأتي اثنان يشتركان في كل شيء، من هذا مال وهذا مال وهذا عمل وهذا عمل، ولكل واحد يضارب بمال الشركة، واضح؟ يعني يعمل بنفسه ويضارب مع آخر، يعني صارت الآن فيها مضاربة، صار فيها عنان وصار فيها مضاربة، ويتفقون أن ما يحصل ببدنه يدخل في الشركة. لو احتطب مثلا، جاء بحطب أو كان عنده صنعة واشتغل أو عنده سيارة أجرة، ما كسب ببدنه يدخل، وما استدان بجاهه يدخل. صارت هذه تجمع جميع الشركات، فيها عنان لأنه مال ومال وجهد وجهد، هذه عنان، وفيها مضاربة لأن كل واحد له أن يضارب مع طرف ثالث، والربح يدخل في الشركة، وفيها وجوه يستطيع أن يستدين ويدخل هذه البضاعة في الشركة، وفيها أبدان لو كان عنده حرفة ما حصل ببدنه يدخل في الشركة. صارت تجمع جميع أنواع الشركات، لكن يقولون لا يدخل فيها الكسب النادر، يعني لو قالوا كل ما كسبنا يدخل في الشركة، يعني شوف الشرط كل ما كسبنا، يعني من مضاربة من عنان من وجوه من أبدان، كل ما كسبنا يدخل في الشركة، يقول يصح هذا الشرط لكن يستثنى الكسب النادر، يعني في غرر. مثل إيش الكسب النادر؟ مثل الميراث، أوضح شيء الميراث، مات مورث أحدهما ورث مالا كثيرا، هذا كسب لكنه ليس بفعله ولا باختياره، هذا من الله فليس بفعله واختياره، ولا يخطر على بالهما أيضا. لو قال كل ما كسبنا يدخل في الشركة، ماذا يقصدون؟ ما كسبوه بالاختيار، بالاختيار سواء في مال الشركة أو استدان مال جديد أو عمل ببدنه، هذا الذي يقصدونه. كل ما كسبنا أي بعملنا وجهدنا يدخل في الشركة، لكن الشيء النادر مثل وجد كنزا هذا صحيح نادر، أو مات مورث ورث مالا هذا نادر. مثل الخسارة النادرة أيضا يقولون أيضا، وما خسرنا على مال الشركة، ما تدخل خسارة نادرة مثل الحوادث، صار حادث من أحدهما بتعدي وتفريط فإن هذا خسارة الحادث لا تحسم أو لا تخصم من مال الشركة، يعني هذا خسارة نادرة. لكن لو خسر بالمعاملات ببيع أو شراء أو ما شابه ذلك، كان احترقت في بضاعة أو غرقت أو كذا، فهذه الخسارة تكون على الجميع على حسب رأس المال. إذن يخرج منها إذا قالوا مفاوضة كل ما كسبنا يدخل في الشركة، نقول لا يدخل الربح أو الكسب النادر ولا الخسارة النادرة لما فيها من الغرر، هذا فيها غرر، أما ما عدا ذلك فإنه يدخل وتصح. إذا صارت الأنواع كم؟ أربعة أو خمسة، مضاربة والعنان والوجوه والأبدان والمفاوضة. المفاوضة مأخوذة من التفويض، أن كل واحد فوض الثاني بجميع التصرفات، يعمل ويأخذ دينا ويعمل يعني يعمل ببدنه في نفس مال الشركة، يعمل ببدنه خارج الشركة، يستدين على الشركة، وهكذا ويضارب مع ثالث يعني له حق جميع التصرفات المباحة، وكل تصرف ينتج منه كسب فإنه يدخل في مال الشركة. هذه أوسع أنواع الشركات، ولا ينبغي أيضا الدخول فيها لما فيها من السعة، قد يحصل فيها شيء من الغرر، فكلما ضبطت يكون أفضل. لا أعلم، ما أظن يعني ما توقع لوجود. إحنا ما داخلين في الشركات وذا، لكن سماع ما نسمع به، لأنه ما في، لأنه واسع يحصل فيها اختلاف كثير، يحصل فيها اختلاف كثير. يعني واحد راح السودان بضاعة مليون وجاء الثاني قال من قالك؟ إيش ما قلت لي؟ هذه مليون بضاعة ما تسوى. أحيانا أخذت بضاعة تساوي 800,000 900,000، أخذتها بالدين وزاد علينا 100,000. يعني ربما يختلفون، كلما اتسعت الشركة كلما اتسع الخلاف، وكلما ضبطت صغرت كلما قل الخلاف. ولا شك أن البعد عن أسباب الخلاف أولى. هذا خلاصة ما ذكره الفقهاء في ما يتعلق بالشركات. وعن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: اشتركت وأنا وعمار وسعد رضي الله عنهما فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات. حديث فيه ضعف، لكن الأصل الصحة. يعني لو خرج اثنان في الغزو مثل هذا المثال، وقالوا ما نحصل عليه في هذه الغزوة فهو بيننا بالنصف، ما في مانع. لأنه لو أخذ أسيرا فإن فداء الأسير يكون لمن أسره، أو لو قتل قتيلا فله سلبه، السلب زائد على الغنيمة، على نصيبه من الغنيمة. هذا مثل المباحات. خرجوا الناس للاحتطاب، قالوا ما جمعناه من الحطب بيننا نصفين، أو لقطة الكمة أو ما شابه ذلك من المباحات، فلا بس، هذه من باب شركة الأبدان. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: إنك إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه. النضو يعني البعير الضعيف الهزيل، ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف. يعني واحد يعطي شخصا بعيره للغزو، يقول خذ بعيري يغزو عليه ولي نصف ما تحصل عليه من الغنيمة، ما في معنى. هذا من باب الشركة، هذا منه البعير وهذا منه العمل بالبدن. هذا يشبه لو أن شخصا أعطى شخصا سيارة، أعطاه سيارته قال اشتغل عليها وما يحصل من الأجرة بيننا نصفين، ما في مانع. هذا من السيارة، هذا من هذه، شبيهة بالمضاربة. الفرق بينهما أن المضارب يبيع ممتلكات الشركة والسائق لا يبيع، يشتغل على السيارة وما يحصل عليه من أجرة يكون بينهما نصفين أو حسب ما يتفقان عليه. وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش، يعني هذه أجزاء من السهم، وللآخر القدح. رواه أحمد وأبو داود، هذه أجزاء من السهم. الآن في بعض الشركات، يعني شركات الأجرة، يقولون للعامل خذ هذه السيارة كل يوم تدفع لنا 200 ومزاد فهو لك، ويأخذ هذه السيارة اللي يسمونها اليوم الزين ويشتغل، إن حصل 300-400-500 يعطيه 200 والباقي له. أحيانا ما يطلع 150 يدفعون 50، هل تجوز هذه؟ ولا نقول فيها غرر؟ هذا مسكين طول اليوم يشتغل ويدفع في الأخير ويعبي بنزين من عندي، فهل تجوز ولا ما تجوز؟ لأنه قد يغنم وقد يغرم، وصاحب السيارة أخذ نصيبه كاملا حدد 200، هل تجوز ولا ما تجوز؟ ايش رايكم نختم بها؟ نقول هذه تجوز من باب الإجارة وليست من باب الشركة. وكأنه استاجر السيارة، قال استاجر السيارة ب200 على أن يشتغل، مثل اللي يستاجر دكانا بكذا ويفتح محلا، يعني يجيب بضاعة ويبيع، قد يربح وقد يخسر. الدكان هذا أجرته 20,000، وهو الآن لا يدري هل يربح ولا ما يربح، يأتي ببضاعة يأتي بعامل ويشتغل، أحيانا يطلع 40,000 ويطلع ربحان، أحيانا ما يطلع إلا 10 ويدفع 10 من عنده، هذا جاهز من باب إيش؟ الإجارة. فنقول هذا عقد إجارة، كان يستأجر السيارة هذه مدة يوم ب200 ريال، وهو يتصرف فيها، قد يربح وقد يخسر، هذه ليست شركة إنما هي إجارة. باقي حديث واحد كان عن الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.